بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. قوله: باب إذا صلى ثم أم قوما، أي إذا صلى ثم صار إماما بعد أن كان مأموما، هل يجوز أو لا؟ هنا خلاف في هذه المسألة. فإن كان في المسجد الواحد منهم من قال بعدم الجواز ومنهم من قال بالجواز، والراجح عدم الجواز، الراجح في المسجد الواحد عدم الجواز لتكرر الجماعات، ولأن الأصل في المسجد الواحد الجماعة الواحدة، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأحمد والشافعي، بأنه لا يكون في مسجد إلا جماعة واحدة، فمن جاء بعد الجماعة الأولى يصلوا فرادى. لكن يعني إذا كان الإنسان عنده عذر وتأخر لعذر، يعني جاز هذا على فرضات متقاطعة، لكن لا يكون ديمة، لأن هؤلاء يشددون في هذا الأمر جدا، أي في تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أما لو كان في مسجد آخر، لو أن إماما لمسجد فكان يصلي في مسجد جامع من مساجد أهل السنة، ثم يذهب فيصلي بقوم ينتظرونه فلا يصلون جماعة حتى يأتي إليهم، جاز هذا كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما أنكر عليه إلا التطويل فقط، لكن ما أنكر له أن قومه ينتظرونه حتى يصلي معه ثم يعود فيصلي بقومه صلاة العشاء، وهذا قد يشق على القوم، ولكن ما أنكر عليه هذا، فدل هذا على الجواز، أنه يصلي مرتين، مرة مع إمام المسجد الذي هو جامع، ومرة أن يكون إماما لقومه. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن عمرو بن دينار. ما علاقة عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار؟ ما علاقة عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار؟ ليس بينهما علاقة، تشابه أسماء فقط، لأن هذا يشتبه على كثير بأن عبد الله أخو عمرو، لكن ليس بينهما علاقة. عن جابر وهو جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. عمرو بن دينار يعني في آخر عمره كان مصابا بالفالج، فكان يعني يحمل إلى المسجد ويجلس يحدث، وكان الزهري إذا رآه أسرع إليه وسلم عليه وقبل يده وجالسه ثم انصرف. قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموم ثم يعود فيصلي بقومه. هذا من علو الهمة، أنه أراد ألا يفارق أو تفارق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، وقومه لأنهم كانوا يعني يحبونه ويرون مكانته وكانوا ينتظرونه بلا ضجير. ولكن المشكلة التي وقعت أن رجلا كان مشغولا، فلما أطال معاذ وكان يطيل جدا، فلما راه قرأ بالبقرة، وكما يعني سمعنا في بعض الروايات أنه كان له ناضح تركه خارج المسجد فخاف أن يضيع، أو أنه كان له عمل كما في بعض الروايات، فهنا خرج من أجل هذا، فعند ذلك يعني تكلم فيه الناس وتكلم فيه معاذ رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنكر على معاذ أنه يطول بقومه الطول الزائد. قال البخاري: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مر أبا بكر فليصلي، فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما راه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. قوله باب من أسمع الناس تكبير الإمام، هل هذا جائز أو لا؟ إن كان لعلة جاز، وإن لم يكن لعلة فلا يجوز، بل يعد من البدع التي انتشرت في كثير من المساجد. فربما نرى أن صوت الإمام أعلى من صوت المبلغ، وقد يكون هناك ميكروفونات وغيره، فعند ذلك الإمام الناس يسمعونه، ولكن لأن الناس ألفوا هذه العادة فعند ذلك يعني يأتي من خلفه كمقيم الشعائر وغيره فيردد هذا، وهذا مخالف للسنة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان الإمام صوته بطيء منخفض ولا يسمع من خلفه، وكان من خلفه شخص جهوري، أو من كان في وسط الصف شخص جهوري، جاز التبليغ، يعني جاز أن يكبر وأن يتابع الصلاة من أجل أن يسمع من لا أو من لم يسمع. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش، أو قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. والأعمش رحمه الله تعالى كان من العلماء العاملين الورعين، وكان إمام قومي، وكان هو إمام في القراءة، وله قراءة مشهورة قراءة الأعمش، ولكنها يعني تعد من القراءات الشاذة، له قراءة مشهورة، وإمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في القرآن القراءات، وكان فقيرا جدا، وكان حاله يعني عزيز على طلابه، فكان شديدا جدا جدا حتى لدرجة أنه كان لا يحدث إلا بصعوبة. رقبة بن مصقلة كان في مجلس وكان من طلاب الشيخ، فسمع حديثا من أحد إخواني بنزول، فكأنه ما سمعه من الشيخ، وكان بينه وبين الأعمش مسافة بعيدة، فخلع عليه وعدا أي أسرع حتى وصل إلى بيت الأعمش، وكان هذا عشاء يعني بعد صلاة العشاء تقريبا يعني، فطرق الباب فخرج الأعمش ما بك، فظن التلميذ أن الإمام سيكون فرح، طالب مجتهد وجاي من مكان بعيد ويحملون عليه في يديه ومسرع، فقال ما بك؟ قال حديث بلغني أنك حدثت به وما سمعت منك، فأحب أن أسمعه منك. فأغلق دونه الباب، قال لن أحدثك به الليل. قال يا إمام الجو يعني كما ترى برد، وسأنتظر إلى الصباح فهذا شق علي. قال لن أسمع دندنتك، لن أحدثك به إلا الصبح. حتى أن هذا رقب بن مسقالة كان مشهور بالطرفة يعني المزاح وكذا، ولكنه غضب غضبا شديدا وقال يعني يا إمام أن مثلك ومثل القائل كالسعاط الذي يستعمل لإطلاق البطن، وبدأ يتكلم فالأعمش قال لن أسمع دندنتك وتركه إلى الصباح. فلما كان بعد صلاة الفجر تفتح الواحد منتظر في الطل في البرد الشديد ومنتظر، فأعطاه الحديث. أيضا من الأشياء اللي كانت بتستخلص من الأعمش رحمه الله الحيلة. فأحد الطلاب، لأن طبعا الأعمش كان ليحدث وكان يرى عز الحديث، أن للأسف الآن العلم أصبح منتهى، وأصبح كل تافه وساقط ينتحي للعلم حتى بلا تعلم، فكان عند هؤلاء رضي الله عنهم جميعا كان العلم عزيز لا يوضع إلا عند من يستحق. أرسل أمير المدينة، يعني ربما لو وجدنا في أي زمان من الأزمان حاكم المدينة أو أمير المدينة أو المسؤول في المدينة، أرسل أحد العلماء قد يأتيه مهرول فأرسل أمير المدينة 1000 دينار في صك للأعمش، والإمام أحمد أو الإمام الأعمش فقير جدا، فأرسل له صك به 1000 دينار، ثم كتب له ورقة: اكتب لي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعمش وكتب، أخذ 1000 دينار وفرقها على طلابه، وما أخذ منها شيء، قسمها كلها، ثم كتب في ظهر الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وراح أرسلها مع الرسول اللي جاء. فلما وصلت الأمير تغيظ وكتب له يعني رسالة فيها سب، يعني أراه الوجه الآخر، وبين بأن الأعمش كان محق، فقال: يا ابن الفاعلة، يعني كلمة قبيحة، يسبه بأمي، أتظن أني لأحفظ القرآن؟ فراح رد عليه الأعمش وقال: أتظن أني أبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكر أن بال1000 دينار بتاعتك دي ممكن تشتري حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فكان رحمه الله يعني رغم فقري كان عفيف النفس، حتى أنه كان يلبس الثوب بالمقلوب، يقلب الثوب بتاعه ما يلبسوش، وإيه واللي هي السرفلة دي من جوه، لا السرفلة من بره. وكان يقول: الناس مجانين، فإنهم يلبسون الخشن تجاه اللحم، والناعم إلى الخارج. المفروض الواحد يلبس الإيه؟ العكس، تبقى الجلابية ناعمة من جوه على الجسم، ومن بره يكون الإيه؟ الخشن. أنا تعلمت منه في اللينات الداخلية دي، كان الواحد من الداخل يبص يلاقي بتاع الكارت اللي بيعملوه ده يفضل يعمل حساسية في الرقبة، والحزازيات دي بتعمل. فلما قلبت الفانيلا وجدت الأعمش كان يعني رحمه الله محق في هذه المسألة. وأيضا كان ربما يعني الثوب يبلى منه فيجر سيورة تنزل منه فتل كده من كثرة يعني قدمه، ورغم ذلك كان رحمه الله عفيف النفس يعني عظيم الباش. والعجيب من الأعمش أنه كان متزوج بامرأة جميلة جدا، فكان النساء يأتينا إليها، وهو كان موحد ما كانش معدد يعني، فكان يأتينا يقولها: يا هنيئا لك الأعمش لوحده. فكانت تقول: والله لكتبه هذه أشد علي من 4 ضرائر، يعني لو معي 4 أنا دي الكتب دي هي المشكلة. طبعا من عادة النساء أنهن يتطولن حتى لو كان رجل من أهل العلم والفضل، المرأة قد لا تعرف الحق وقت الغضب تثور. فتغضبت زوجة الأعمش معه وهجرته، وطبعا هجر المرأة مصيبة، يعني ممكن الرجل يهجر لكن المرأة مشكلة كبيرة جدا. ولذلك من فوائد التعدد ان لو واحدة هجرت بيروح لفين؟ للأخرى. فالشاهد هنا بأن الأعمش ظل حزين، حتى كان عنده طالب يعني من الطلاب المسنين كبير في السن، أعمى، رجل أعمى، فقال له: يا فلان، يعني إن زوجتي يعني تستحقرني وتتقل من شأني وكذا، فلو عظمت شأني عندها، يعني قول لها ده أنا الأعمش وأنا الشيخ وأنا العالم، وشوف الأمراء بيعملوا إيه والطلبة بيحضروا إزاي، وحاول كده إنك تكبرني عندها من أجل يعني إنها تحترمني حتى يكون في احترام وكذا. فقال: سأفعل يا إمام. فنادى: يا هنية، من خلف الستر من؟ قال: أنا فلان الضرير تلميذ الأعمش. فقال لها: لا يغرنك عمش عينيه ونحولة ساقيه ورداءة ثيابه وقبح وجهه، فإنه إمامنا وشيخنا. فقام الأعمش إلى عصا، قال: يا عدو نفسه، أردت أن توليني أسفلتني. فبين لها سوءة كل شيء موجود في الأعمش رحمة الله عليهم. كما قلنا كان عفيف النفس جدا، ورغم ذلك كان يقول لطلابي: تعلموا العلم، فوالله لولا العلم لكنت بقالا من بقال الكوفة وما اشترى مني أحد، لعافني الناس، لأنه فقير، لو فتح حانوت هيحط بكوين شاي وبكوين سكر، لو فرضنا عندهم شاي وسكر وقطعة من الجبن وكذا، حاجات بسيطة، فالناس مش هيسيبوه ويمشوا، فقال: لعافني الناس. كان الأمير المؤمنين كان يرسل العسس الشرط، يقول: انظروا من يأتي الأعمش. فكان الأعمش لا يسكن داخل المدينة، كان خارج، كان عنده بيت ومكتبه ويضع مصطبة أمام البيت وكان يخرج. فقيل كان يجتمع لأكثر من 100,000 من أنحاء الأرض، حتى كان يبلغ الخليفة بأنهم رأوا خيل الشام وبغال العراق ودواب مصر من كل أنحاء الأرض، كانوا يأتون إليه وينتظرون مجلس الأعمش، وكان عزيز النفس كما ذكرنا، ويعني كما يقال يعني أنشأ أفضل مدرسة في التاريخ، كل طلابه جميعا كانوا من الفحول كشعبة، سفيان، عبد الرحمن بن مهدي، حماد بن زيد، حماد، كل هؤلاء كانوا من تربية هذا الإمام العلم الفحل رحمة الله عليه. وأن أيضا كان ينزل طلابه منازلهم. يقول عبد الرحمن بن مهدي: كنا في مجلس الأعمش فننتظر أن يحدثنا، فإذا هو يسامرنا، يعني يعلمهم بعض الحاجات في الأدب، يجلس مسامرة وكذا. قال: فإذا دخل سفيان فيقول: السلام عليكم. طبعا في عمش في عينيه. فيقول: من أبا عبد الله؟ خذ بيدي، لأنه يعرف أن سفيان وقته مشغول، وسفيان هذا كان من رؤوس الطلاب وأهل العلم في زمانه. فيقول: خذ بيدي. فيأخذ بيدي فيدخله فيعطيه ويمنعنا. فقال ابن مهدي: فكان حديث سفيان عن الأعمش أحب إلينا من سماعنا من الأعمش. فكان يأخذون من سفيان الحديث، لأن الأعمش كان يعطيه كل ما عنده حبا له وتعظيما لفضله رحمة الله عليه. قال عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل، أي يعني أن الذي يصلي مكانه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء، غزير الدمع، وهذا يعني ما أرادت بهذا إلا أنها تنحي أباها عن المحنة التي ربما يقع فيها، أن الناس يعني يتشائمون من رجل وقف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، يعني لا يستطيع أن يواصل. قال: مر أبا بكر فليصلي، فقلت مثله، أراد أن تنحي أباها عن هذا. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، لأن المرأة صاحبة حيلة، هي المرأة طبعا ضعيفة ولكن لها قوة عجيبة جدا، وهي أنها ممكن تتحايل وتستمر في الحيلة وربما لا تنقطع. فأطول الخلق كما يقال نفسا المرأة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، بمعنى إن هي لو احتاجت من الزوج شيء أو أرادت من أن تصنع بالزوج شيء لن تدعه حتى تؤدي ما في نفسها. إن ممكن هو لو حازم تخليه بقى يخرج عن طور الإيه الحزم، ويصير يعني كالطفل الصغير أو كالأبلة، إما تجنه إما تقوده قود الطفل للجمل الكبير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا صواحب يوسف، اللي هو يعني بالنسبة للحيل. مروا أبا بكر فليصلي، فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، طبعا من شدة يعني المرض الذي كان فيه، وكان مرض الموت، فداه أباؤنا أمهاتنا صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر له يخط برجليه الأرض، يعني المرض أثقله، فكان يعني يسحب قدميه سحبا وهم يعني مسنود على هذين الرجلين. فلما رأى أبو بكر ذهب يتأخر، أراد أن يعود، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبي، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. طبعا أبو بكر ما استطاع أن يصلي إماما فتراجع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي وهو جالس، والصحابة وقوف بما فيه أبو بكر الصديق، فكان أبو بكر يبلغ الناس، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون بصلاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: تبعه محاضر عن الأعمش. قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجله تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فكان يبلغ عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني الأول فالأول فالأول. ولذلك يعني موضع النظر بالنسبة للصف الأول الراجع أن يكون إلى الإمام لمتابعة حركاته، أما باقي الصفوف ومن كان على الأطراف فموضع الإيه؟ النظر موضع السجود، فيتابع، فعند ذلك يأتم بمن قدامه، ثم الأمثل إلى أن يصل إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الصف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا أبو معاوية الضرير، وأيضا أبو معاوية هذا كان من أجل طلاب الأعمش، كان له مكانة وصولة. دعا هارون الرشيد بعض أهل العلم والفضل، وكان يدعي بعض الناس، طبعا كان الملوك يدعون هؤلاء يعني يقربوهم. فلما فرغ أبو معاوية من الطعام أمسك هارون الرشيد أمير المؤمنين الإبريق وجاء بالإناء وأخذ يغسل يديه حتى غسل يديه ثم وضأه، فتوضأ وهو يسكب عليه، فقيل لأبي معاوية: أتدري من الذي كان يوضئك؟ سكب عليك الماء فغسلت يديك ثم توضأت؟ قال: لا أدري. قالوا: أمير المؤمنين بنفسه. ما تعاظم هذا، يعني ما أحس كده أن شيء كبير أبدا. قال: والله ما عظمني، إنما عظم العلم، يعني لولا علمي ما عظمني، أنا إنسان عادي ضرير مسكين، ولكن لما كان عنده علم عظم العلم فيه. حتى أيضا مما يذكر أن عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وفيه كما هو يعني واضح أنه يجوز، يستفاد من الحديث يجوز للرجل أن يكون إماما فيأتم به شخص ثم يأتم بمن خلفه هذا الشخص، أن يكون مبلغا عن هذا الإمام. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وعلا.